السيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في باب كتابة الحديث، وكيف كان يكتبون، وما هي الاحتياطات التي قد اخترعوا لها رحمة الله عليهم. الفائدة الثامنة، قال المصنف رحمه الله: الفائدة الثامنة، غلب عليهم الاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا عند الكتابة، وكانوا يختزلون أو يعتبر هذا من الاقتصار في الكتابة، فغلب عليهم الاقتصار في القطع على الرمز في حدثنا وأخبرنا لتكررها، وشاء ذلك وظهر بحيث لا يخفى ولا يلتبس. حدثنا لم يكونوا يكتبون بكامله، وأخبرنا لم يكونوا يكتبون بكامله، فيكتبون بدل حدثنا من حدثنا تاء ونون ألف ثنا، ويحذفون حاء ودال، وقد تحذف الدال والتاء أيضا، كأنه يقول حدنا. فيكون هذا، لكنه في الغالب أن حدنا هذه غير مقبولة أو غير مكتوبة في أكثر الكتب، إنما كان ثنا بدل حدثنا أو نا بدل حدثنا أيضا، ويقتصر على الضمير يعني النا فقط. إذا قال النا كتب نا علي بن المديني نا يا نا ونا بهذه الصورة، إذا كان ما نحدثنا حدثنا، لكن سمعت ما وجدنا لها له اختصار سبحان الله. ومن الممكن أن يكون يعني وجد في بعض الكتب عين فقط، بعض الكتب عين فقط، عين كأنه رمز لسمعنا، وهذا نادر جدا. سمعت الحقيقة ما وجدنا اختصار كثير فيها، إنما حدثنا وأنا أخبرنا ونا أي حدثنا وحدنا كما قال هنا. ووجدت في كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله، وهي من المخطوطات في القرن الخامس، في بداية القرن السادس، 500 وشيء نسخ، ففيه يختصر، قال حدثنا بقثنا قاف وتاء ونون ألف، ويكتبون من أخبرنا أنا أي الحمزة والضمير، ولا تحسن زيادة الباء قبل النون وإن فعله البيهقي. بعضهم قال أبناء أخبرنا، يريد أبناء أو أنباءنا، قال هذا لا يستحسن، يكفي في هذا بدل أخبرنا يكتب أنا لئلا يلتبس بحذف رمز حدثنا. وقد تزاد الراء بعد الألف أيضا، أرانا هكذا، فما حذف إلا خاء وباء، أخبرنا حذف منه خاء وباء وكتب أرانا، وهذا موجود في مخطوطات قديمة. كما وجد في خط المغاربة، وقد تزاد الدال أول رمز حدثنا دثنا هكذا، ويحذف الحاء فقط. ووجدت الدال المذكورة في خط الحاكم وأبي عبد الرحمن السلمي والبيهقي، هكذا قال ابن الصلاح المصنف حاك كلامه، أو رأى ذلك أيضا، أو وجدت في كلامه، أو وجدت في كلامه مبنيا للمفعول. مبنيا للمفعول كيف ذلك؟ وجدت الدال المذكورة هكذا قال، ما قال وجدت، يعني يقول هكذا قال ابن الصلاح، فوجدت هذا قول ابن الصلاح، أو وجدت، الظاهر مبني للمفعول وجدت، يعني أو يقول ابن الصلاح قال وجدت في خطي وليس ببعيد. يرمز أيضا حدثني، فيكتب ثني أو ثني دون أخبرني وأنبأنا وأنبأني. وأما قال فقال العراقي منهم من يرمز لها بقاف، قال حدثنا، الأصل فيها قال حدثنا أنه قال حدثنا فلان، حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري، محمد بن عبد الله أبو ابن الزبير الحميدي، أنه قال حدثنا من؟
سفيان
ابن وينا أنه قال حدثنا إبراهيم التيمي فدثنا ودثني، قال هذا محذوف في الغالب، قال سمعت أو قال حدثنا، لكن بعضهم يجعل بين سمعت وبين ثنا قاف يعني قال، في الغالب يكون محذوفا. هو الذي جرى عليه الإمام البخاري رحمه الله ومسلم وغيرهم من أسباب الكتب الأربعة، منهم من يمز لها بقاف، ثم اختلفوا فبعضهم يجمعها مع أداب التحديث فيكتب قسنا، هذا الذي يريد هنا قال حدثنا، يريد قال حدثنا. قال وقد توهم بعض من رآها هكذا أنها واو، لأنهم ما كانوا ينقصون قسنا قاف وسا ونون، فظن أنه واثنا واثنا واو، ليس على رأس القاف نقطتين، وهو كان في الكتابة القديمة فظنوا أنه بدل قاف واو. وتوهم بعض من رآها هكذا أنها الواو التي تأتي بعد حاء التحويل وحاء وثنى، يعني كأنه يقول تحويل من إسناد إلى إسناد آخر، مع أن هذا وهم، والصحيح فيه أنه اختصار لقاف. وبعض يفردها فيكتب قاف منفصلة ثنى، وهذا اصطلاح متروك، قاف وثنى، قاف بدائرتها وثنى، وهذا اصطلاح متروك، هذا الحقيقة ما وجدنا، ما رأينا في الكتب المخطوطات القديمة، لكن قفنا موجود وثنى موجود، قفني أيضا موجود. يقول هنا أنه قفنا ذكر قفرة فبطل عدفة، لكنه قفني أيضا موجود بكثرة. وقال ابن الصلاح جرت العادة بحلفها قفا، أي بحلف قال قفا، ولا بد من النطق بها حال القراءة، وسيأتي ذلك في الفرع التاسع من النوع الآتي. وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر وجمعوا بينها في متن واحد كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد حاء، إشارة إلى حاء التحويل، هذا هو الصحيح في هذا الموضع، كأنه لما ذكر الإسناد إلى آخره من صحابي قبل الصحابي إلى السابع وصل، ثم يقول حدثنا فلان وفلان عن الشعبي نفسه، فيكون إسناد تحويل من إسناد إلى إسناد آخر، وهذا موجود بكثرة في الشيخين أو عند الشيخين في البخاري ومسلم. مفردة مهملة حاء، ولم يعرف بيانها أي بيان أمرها أما تقدم. وكتب جماعة، لماذا لم يعرف؟ الظاهر كل من قرأ هذا قرأ حاء وفسروه، قالوا الحاء بمعنى اختصار للحديث، يعني يأتي الحديث بعده، أو حاء التحويل بمعنى تحول من إسناد إلى إسناد آخر، وهذا هو الصحيح، لأن حاء بمعنى الحديث لا يأتي في جميع المواضع إلا إذا كان بعد الصحابي، إذا كان التحويل بعد الصحابي فمعناه حاء يعني الحديث بعده، لكن قد يكون يتحول من إسناد إلى إسناد آخر في وسط السند، ويكون مدار الإسناد على هذا الشخص وبعدها منفرد، بعدها منفرد، فيكون التحويل من نصف الإسناد، لا يأتي قول لا يصلح أن تقول بعده حاء أي أقرأ الحديث بعده، لأن الحديث باقي من إسناده التابعي أو تابع التابعي وتابعي والصحابي، وبعد ذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع كذا. فإذا الأرجح في هذا في هذا هذه الحاء أنها حاء التحويل، أي يتحول من إسناد إلى إسناد آخر. وكتب جماعة من الحفاظ كأبي مسلم الكجي وأبي عثمان السابوني موضعها صح، فيشعر ذلك بأنها رمز صح، هو كأنه يختلف، لأن صح عند الأئمة رمز لمعنى آخر، فإذا كتب صح بدل تحويل من إسناد إلى إسناد فالظاهر أنه يلتفت رمز لرمز آخر، فينبغي أن لا يؤخذ ما يكون فيه اشتباه، كأنه يقترح أن يكون حاء هو وحده بدون صح. قال ابن السلاح وحسن إثبات صح هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط، ولئلا يعتب الإسناد الثاني على الإسناد الأول ويجي على إسناد واحد، لكن نقول إذا قال حاء فهذا يكون أيضا دليل بدل صح، إذا كان حاء بمعنى تحويل من إسناد إلى إسناد آخر، فكيف يتوهم أن هذا الإسناد سقط ما دام كتب حاء ولا يكتبون حاء إلا في مثل هذه المواضع، فلا يكون فيه توهم خط الإسناد. فإذا كتابة صح قد يلبس الأمر على القارئ فيظن أن صح معناه أنه صح هنا، لأنه قد مضى بنا أن رمز الصح هو لما سقط ويكون سبق رواية هكذا، فيقول هكذا صح رواية. وقيل هي حاء من التحويل من إسناد إلى إسناد، وهذا هو الصحيح في هذا، هو الذي فسره غير واحد من العلماء رحمة الله عليه. وقيل حاء من حائل، كل سواء قال من حاء من التحويل أو حاء من الحائل، لأنها تحول بين إسنادين، حاء حائل حاء تحويل، كلاهما بمعنى واحد ونتيجتهما واحدة، لأنها تحول بين إسنادين فلا تكون من الحديث كما قيل بذلك، ولا يلفظ عندها بشيء. لماذا لا يلفظ؟ إذا قرئ لابد أن يلفظ، لكن إذا كتب طبعا يعني يكتب مثل ما يكتب يقرأ ويلفظ. فقوله ولا يلفظ عندها بشيء في الحقيقة هذا ليس بشيء، فالصحيح أنه يقرأ حاء حتى يظن أننا تحولنا، حتى يعرف أننا تحولنا من إسناد إلى إسناد آخر. وقيل هي رمز إلى قولنا الحديث، قلنا إن قولهم الحديث لا يصح ولا ينضبط، لأن الحديث لا يأتي إلا بعدما يكون ذكر الصحابي، والتحويل قد يكون من وسط السند، من يكون تفرع من مدار شخص واحد أو مخرج واحد إلى إسنادين أو ثلاثة، ويقول حاء وحاء وحاء كلهم عن نافع مثلا عن ابن عمر، ويكون إذا قلنا الحديث معناه جاء الحديث قبل نافع، وهذا ليس بصحيح. فإذا هذا ينبغي أن يكون رمزا للتحويل لا لغيره. والمختار أنه يقول عند الوصول إليه حاء ويمر. الفائدة التاسعة، ينبغي في كتابة التسمية أن يكتب الطالب هذه الاختصارات من الناس من النساخ. لما جاء النسخ مختصرا فجاء هذا الكلام، وإلا الظاهر الإمام البخاري رحمه الله حينما كتب حاء أو مسلم حينما كتب حاء لا بد أن يكون يقرأ هذا، إذا قرأ عليهم فلا بد أن يكون يقرأ. فجاء من الأئمة أنفسهم لما نسخوا ورمزوا له لأنفسهم هذا الرمز، فلا بد أن يكونوا يقرؤون ويفهمون طلبتهم. نعم.
لما نكتب الكلمة كاملة بدون اختصار
تحويل يعني؟
سنة وقفتنا
إيه، هذا لا شك أنه هنا الآن من ناحية الأمانة العلمية إذا نسخت قصنا قال يجوز لك أن تقول قال حدثنا. نعم، وهذا هو الذي وجدوه من أول قال حدثنا فاختصروه بقسم وقسمي، فجاز هذا أن يتمم فيما لا يكون فيه شبهة، لأنه في بعض الأحيان يكون شبهة الأصل فيه يكون أنا ويكون كتب خطأ نا، هنا يأتي في إذا كان الشبهة لا يغير، لأنه ربما يكون سقط الألف وبين أنا وبين نا فرق في كامل اللفظة، لأن أنا عبارة عن أخبرنا ونا عبارة عن حدثنا، وبينهما فرق في صيغة السماء وصيغة التسمية. فإذا إذا لم يكن شبه مثل قصنا قال حدثنا قصني أو دثني أو حسني، فيجوز له أن يكتب قال حدثني، وهذا موجود في من النسخ أو في اختلاف النسخ، نسخة واحدة يكون أحد النسخ هكذا والثاني نسخ هكذا، إلا عندما يكون شبهته التغير التحريف في الكلمة ويتركها كما وجد. ينبغي
شو كتب الحفاظ وكتب الحفاظ الشيخ، هذا يدل على أن الاختصارات من المحدثين ليس من النسخ،
ليس من المحدثين أنفسهم. الآن حينما يكون روى نافع وكتب مالك شيئا بالاختصار فيكون نافع، أو المحدث نفسه يكون روى قال حدثني، فالناسخ أو المملى عليه أو الطالب هو الذي يكون يختصر، هذا هو. لا نقول أنه من الممكن أن يكون في أصل كتابه قال حدثنا وأنت تأتي فتنسخ منه حدثنا، مثلا الآن بالسرعة نكتب أخرجه خ ميم قاف سين كم حاكم خز ابن خزيمة، هذه رموز مشهورة الآن بالاختصار حتى تكتب بالسرعة ولا يأخذ منك وقتا، فيكون المملي عليه أو المحدث يقول حدثنا والطالب يكتب سنة أو حنا أو مثل هذه الرموز، فهي في الحقيقة من الطالب أو الذي يكون نسخ أصلا، لكن حينما يملي عليه المحدث الظاهر لابد أن يكتب بكامله، لما يقول قال سني أو قال حدثني. ولذلك حتى قراءتك في صحيح البخاري أو في جميع كتب السنة إذا قرأت سنة فهذا يكون خطأ، لأنك ملزم أن تقرأ بكامله حدثنا. الفائدة الثامنة التاسعة، ينبغي في كتابة التسميع أن يكتب الطالب بعد البسملة اسم الشيخ المسمع ونسبه كليته. جاء هنا أيضا من آداب الكتابة، إذا نسخ أو استملى من الشيخ، الشيخ يملي وهو يكتب، فينبغي أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ، يعني حدثني أو سمعنا أو حضر فلان وفلان في كما هو يسمونه طباقا أو في السماعات، يكتب منفصلا سمعنا أنا وفلان 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 على الشيخ المذكور باسمه وكنيته ونسبه، حتى لا تتغير أو لا يظن أن هذا إملاء أو أحاديث غير هذا الشيخ. هذا كله قبل أن يبدأ بالنفس الظاهر. وكذلك إذا كان يبدأ أو يريد أن يبدأ بسماع كتاب الشيخ فلا بد أن يثبت هذا الشيء، ويكون يكتب أيضا كل واحد أنه حضر فلان وفلان، فيكون هذا تقوية للسماع في الحقيقة. ولذلك كانوا يلتزمون التزاما عجيبا جدا، فيكتبون أنه حضر فلان وفلان، حتى أنه تجد إلى القرن الخامس السادس يقولون وحضر ولده فلان وعمره 3 سنوات، يكتبون سبحان الله. ثم يكتب الشيخ في الغالب أنه صح ذلك كما ذكر وكتب محمد بن ناصر السلامي مثلا، هذا موجود كثير في القرن السادس والخامس. ينبغي كتابة التسمية أن يكتب الطالب بعد البسملة اسم الشيخ المسمع ونسبه وكنيته. الآن أكبر مثال لك، أحد يتصل معك تكتب رقم تليفونه، إذا كتبت رقم تليفون وأنت متذكر أنك كتبت تليفون فلان، بعد أيام إذا رجعت وما كتبت اسمه لا معك مو كذا نسيته، هذا من من أخذ. حتى في بعض الأحيان يكون ننقل من بعض الكتب ونبحث من أين نسخنا لا نجد إلا بعد التعب. فلذلك ينبغي أن يكون الطالب على ذكاء في هذا حتى لا يضاعف عليه الجهود. فهنا قد يضيع من سمعت هذا، من الذي قال هذا، فيكون ترتفع الثقة أيضا عن الكتاب إذا كان بهذه الصورة غير مضبوطة أو غير مقومة. ويكتب قال الخطيب صورة ذلك حدثنا أبو فلان فلان ابن فلان الفلاني الشيخ، احفظ أو اكتب وعبدت اسمه بكامله وكنيته ونسبه حتى لا يكون فيه إهمال، فيذهب الظن أن أنه الشيخ الفلاني الآخري، حدثنا أبو فلان فلان ابن فلان الفلاني قال حدثنا فلان، ثم يقوم يكتب كل مسموعة على لفظه. ويكتب فوق البسملة أسماء السامعين، وهو قد يكون الآن تجد مخطوطات كثيرة يكون اسم الكتاب وفوقه هنا يكون السماع على رأس الصفحة وكذلك حوله وكذلك فيما بعده، ويوخذ تصحيح وتصديق وتصديق من الشيخ نفسه، ويكتب فوق البسملة أسماء السامعين وأنسابهم وتاريخ وقت السماع نعم. قد يكون مجالس كثيرة فيقولون إن هذا في مجالس آخرها كذا وكذا، لكن في داخل النسخة تجد في الحامش بلغ سماعا في كذا وكذا، قد يكون التاريخ أو قد لا يكون، لكن يكون التوقيع، ففي آخره يكون تفصيل أنه سمعنا أو سمع فلان وفلان هذا الكتاب من الشيخ الفلاني في مجالس أو في مجلسين آخرها في تاريخ كذا يوم كذا وتاريخ كذا. تاريخ وقت السماع يكتبه في حاشية أو ورقة من الكتاب أو آخر الكتاب أو موضع آخر حيث لا يخفى منه الأول أحوط، حيث يكون في بداية النسخة. قال الخطيب وإن كان السماع في مجالس عدة كتب عند انتهاء السماع في كل مجلس علامة البلاغ، قد يكون البلاغ سماعا من كتاب مكتوب من أول وأنت نسخته فتصح من سماع الشيخ وتقول بلغ بلغ أي بلغ ثمان. ثم إذا لم تكن قد يكون هناك بلغ ثمان تجد هذا كثير عند المقابلة أيضا قبل ما يسمع من الشيخ نسخ نسخته على الشيخ أو الشيخ مات فيكتبون بلغ مقابلة كل يوم بيومه حتى لا يلتبس ما قابل بما لم يقابل بلغ مقابلة أو بلغ مقابلة مع فلان وفلان سبحان الله. وينبغي أن يكون ذلك من خط ثقة معروف الخط ولا بأس عليه عند هذا بأن لا يصحح الشيخ إذا كان المستمع أو كاتب السماع إذا كان شخص كتب وخطه معروف لا يحتاج يقول وكاتب السماع فلان وفلان أكذا وكتب السماع فلان وفلان بعد ذلك يأخذون من الشيخ التوثيق أو لا يأخذون. لذلك يقول ولا بأس إذا كانت ثقة بخطه المعروف لأن لا يصحح الشيخ عليه أي لا يحتاج حينئذ إلى كتابة الشيخ خطه بالتفصيل. مثلا الآن يعني في فضائل الصحابة للإمام أحمد كتب التسميع أنه بخط محمد بن جرير القرشي في سنة كذا وكذا في سنة 544 وحضر فلان وفلان عند السماء. ثم بعد ذلك كتب الشيخ بخطه قال هذا صحيح كما ذكره وكتب محمد بن ناصر بن محمد بن علي السلامي بخطه في التاريخ لأن كاتب السماء يكون كتب التاريخ نفسه فيأخذون من التوثيق من الشيخ في السامعين الذين كتبت أسمائهم هنا وفي التاريخ وفي السماع على الشيخ هذا يكون أقوى. لكنه يقول إذا كان الشخص ثقة معروفا ولا يمكن أن يكذب وما حكمه الآن يحصل يعني إذا لم يحضر الطلبة كلهم فربما إذا كلفت أحد من الطلبة يحضر واحد ثاني الذي لم يحضر لكن إذا كان الثقة لا يكتب إلا من حضر وفي كل مجلس يقولون وفات عنه وفات عن فلان أو فاتني كذا أو سمعت هذا بفوت باب كذا وكذا يعني ما غبت الإنسان قد تطرى له حالات فيكون يكتب أيضا بأمانة هذا هو الثقة إذا كان فيكتب بأمانة أنه حضر فلان في مجالس وغاب عن مجالس كذلك فاتني باب كذا أو أحاديث كذا. ولذلك في الأخير يقول وسمعت منه بفوت مطلقا أيضا بفوت لبعض هذه الأحاديث فلذلك يقول لا بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان ثقة كما فعله الثقة. قال ابن الصلاة وقد قرأ عبد الرحمن بن مندى جزءا على أبي أحمد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له فقال له يا بني عليك بالصدق فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد وتصدق فيما تقول وتمكن وإذا كان غير ذلك فلو قيل لك يعني إذا كنت عرفت بعدم الصدق فلو قيل لك هذا ما هذا خط الفرضي لو كتب الشيخ وقال هذا صحيح وكتبه ابن الفرضي ويقول لو كنت عرفت أنت بغير الصدق وصحت أمام الناس أن هذا خط من الفرضي ويقول الناس لا هذا ليس خط من الفرضي ماذا تقول له لا تقدر أن تقول. فإذا كانه يقول إذا كان الكاتب السماعي ثقة لا يضر أن لا يأخذ التوثيق من الشيخ وعلى كاتب التسميع التحري بذلك الاحتياط وبيان السامع والمسمع والمسمع من الشيخ والمسموع بلفظ غير محتمل بدون أي لبس أنه حضر فلان وسمع فلان وفلان وفلان إلى آخره على الشيخ بقراءة فلان هكذا بقراءة فلان ابن فلان ومجانبة التساهل في من يثبته والحذر من إثبات بعضهم للسامعين لغرض فاسد من الممكن أن يكون حذر 20 في المجلس ويكون كاتب السماع بينه وبين أحد من الحاضرين منافرة معاصرة فربما يسقط اسمه ويقول لا يجوز يحذر أن يسقط اسم بعضهم لغرض فاسد فإن ذلك مما يؤديه إلى عدم انتفائه بما سمع فإن لم يحضر مسلط السماع ما سمع كيف ذلك فإن لم يحضر مسلط السماع ما سمع فله أن يعتمد بإسمائه في حضورهم على خبر ثقة. من الممكن أن يكون كاتب السماء لم يحضر بعض المجالس، فكيف يكتب أسماء من لم يحضر في هذه المجالس ويقول فله أن يعتمد في إثباته في حضورهم على خبر ثقة حضر؟ وإذا قال ثقة أن فلان أيضا حضر في اليوم الفلاني الذي لم تحضر أنت، فجاز له أن يثبت اسمه ويغيب، كذلك يغيب اسم من لم يكن حضر بخبر ثقة أيضا بالتفصيل. فقد قال ومن ثبت في كتابه سماع غيره فقبيح به كتمانه. كيف ذلك؟ كان يحضر عدة أشخاص فيكتب أسماؤهم فيريد أن يأخذ ويكتب هذا السماع عنده، أو يريد أن ينسخ هذا الكتاب ويقول لا لا أعطيك، ويقال إنه قبيح به كتمانه ومنعه نقل سماعه ما دام هو نفسه رضي يعني أدخل اسمه من جملة السامعين ونسخ الكتاب، فلا ينبغي أن يمنعه من نقل سماعه منه، أو لا يمنعه من نسخ الكتاب نفسه، لأنه ما دام سمع وأنت رضيت أنه سمع فما المانع أن تعطيه حتى ينسخ الكتاب مع التسميع. وقد قال وكيع أول بركة الحديث إعارة الكتب. أول بركة الحديث إعارة الكتب، في الحقيقة إعارة الكتب هنا بمثل هذا. ينبغي أن نعلم أن أهل الحديث صادق كانوا أبخل الناس في إعارة الكتب، إذا لم يشترك فيه أحد نسخه هو وسمع على الشيخ وليس لأحد فيه اشتراك، فينبغي بل يجب عليه أن يبخل. لعلكم تعرفون تعريف الضبط، الضابط من صحة من شرط صحة الحديث أو من تعريف الحديث الصحيح أن يكون الراوي ضابطا لما يروي، والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط كتاب بماذا عرفه؟ ألا يخرج الكتاب من عنده من وقت ما سمع وصحها إلى وقت ما أتى، فإذا روى عنه وانتشرت النسخ وسمعت منه فلا بأس، وصحيت نسخ منه فلا بأس أن يخرج إذا كان عالما ومتنبعا، حتى لا يدخل فيه أحد شيئا وهو لا يشعر ثم يروي وهو ليس من حديثه. ولذلك يجب أن يكون بخيلا في الحقيقة في إعارة الكتب، وهو الذي جاء بكلام الأدباء ألا يا مستغير الكتب أقصر، فإن إعارتي للكتب أعار، فمحبوبي من الدنيا كتاب، وهل أبصرت محبوبا يعار؟ كان شيخنا في مكة وتوفي قبل 15 سنة رحمة الله عليه، لكن لا نثني على تلك البخل أو ذاك البخل تلك عدم العيارة. كيف كان الكتاب وهو كفيف، وكان أحرص الناس على جمع الكتب، وجمع الكتب منذ 50 سنة بجوع، كانت تأتيه الدراهم وكان يشتري ويبقى مدينا ويجوع، وأنا أعرف هذا القصة تماما. لكنه سبحان الله إذا دخل أحد لمكتبته ما يدخل إلا ناسا يعرفهم جيدا جيدا، وإذا أدخل هذا المعروف جيدا أيضا وطالع الكتاب فإحدى يديه على الكتاب حتى إذا احتجت وكفيف، حتى إذا احتجت أن تقلب الورقة تترجى منه أن يرفع يده حتى تقلب الورقة. قلت يا شيخ لماذا تعمل هذا؟ قال أنت ما تعرف، الناس يأتون بكتاب ثاني ويأخذون كتابي ويحسون يقول هذا كتاب وأنا ما أبصر. لكن قدر الله سبحان الله أنه ما استفيد من مكتبته وذهبت أيدي سبا شذر مذر، الله المستعان، بعد لأنه لم يكن عنده أحد، الله المستعان. لكن في الحقيقة في بعض الأحيان البغل بالكتب، حتى كتابك أنت، أنا بنفسي أوصي نفسي أن يبخل الإنسان. أنا أذكر أن أول كتاب اشتريته هنا في سنة في شعبان، وأنا ما أنسى هذا، علوم الحديث لابن الصلاح بتحقيق نور الدين عطر، جاء قبل أيام عند عبد المحسن المكتبة السلفية بالمدينة 1386 في شعبان، وكتبت عليه ملكه بفضل الله فلان شراء بكذا، ودائما كان يمر علي هذا. أول يوم وصلت هنا واشتريت بالحقيقة هذا الكتاب، كان عليه فوائد، حتى نسخ فوائد من الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وقبله الشيخ حماد درسنا دراسة تدريسا والأشياء التي عرفنا فيما بعد من كتب الخطيب وغيره وغيره كان أخذ منه كان يلقي علينا فكتب فيها فوائد كثيرة جدا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمة الله عليه. وهذا الكتاب كان في الحقيقة يعني غالي علي كثيرا. جاء طالب من طلاب الجامعة هنا عندنا مدرسهم فجاء قال الكتاب ضاع ومن فضلك آتني بكرة عندي الاختبار وإن شاء الله بكرة أجيب لك. انظروا القصة. فأنا ترقبت له في الحقيقة وما أنه يوذيني في نفسي أنا أتي كتابي. فقلت له لا تضيع كتابي مثل ما ضيعت كتابه. قال لا 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 أبدا وهذا وكذا. والله آتيته. آتيته بعد أيام لما ترقبته هو يخفي عني نفسه. غائب ما يجي. فلما سألته قال والله أنا جيت متعب طول الليل درست وفي الصباح اصطبرت وجيت وارتميت على الفراش ووضعت الكتاب عند الطاولة عندي ما أدري من إن شاء الله. لأن يعني الكتاب في الحقيقة إذا شاف واحد طالب علم والذين يستجيزون سرقة الكتب ما يمتنع من سرقته. فيها حواجي وفيها الحمد لله فوائد نقلتها. والله ما يعني حزنت في ذاك اليوم وفي تلك الأيام مثل ما حزنت على هذا الكتاب. ولذلك ينبغي في الحقيقة أن يبخل على كتاب خاتمه لا يعطى لا يخرج يأتي يستفيد لا بأس فيه. لكنه كتاب قد يكون يعني ما هو نادر لكن النوادر التي كانت فيها نعم. فالحافل على كل حال هنا قال وفي أول بركة الحديث إيارة الكتب. وقال سفيان الثوري من بخل بالعلم. وأنا أذكر هذا حوادث في هذا أنا حينما أذكره ضيوف يأتون من أهل الهند ويجلسون في المكتبة البيت يعني مكتبة ما كانت بعيدة في بعض الأحيان الحمد لله كانت مكتبة مفروشة من الناس يعني حوالي 12 شخص يكون في وقت واحد في رمضان وكذا. والله عدة كتب أنا اشتريتها من الهند يعني من مكتباتي من طباعتي المكتبات القيمة في الشيخ الأستاذ شرف الدين قبل 50 سنة 60 سنة طبع هذا وجدتها. وهذا الكتاب راح الكتاب التاج المكلل وكذلك أبجد العلوم وكذلك كتب أخرى لشيخ الإسلام ابن تيمية ما طبع في كان في تلك الأيام ما طبع كان أول من تبع هو الشيخ وضاع عني الكتاب. ففي الحقيقة الكتب يعني قد الناس ما كنت أسمع شيخا اسمه عبد المجيد الحريري رحمة الله عليه وكان من العلماء الكبار في الهند وكان أول سفير لما تحررت الهند أول سفير للهند في المملكة هنا وبعد السفارة هو الذي رتب مكتبة الملك سعود في الرياض بقي هنا مدة طويلة. فكان سمعته كان يقول الأحمق الذي يعير كتابه وأشد حمقا منه الذي يستعير ثم يرد تشكيه على السرقة. فالناس قد يكون يستجيزون هذا يقول وأشد حمقا منه الذي يستعير ثم يرد الكتاب. معناه إذا كان مذهب المستعير هذا يجب أن نحافظ عليه. نعم اللهم المستعان. ثم بعد هذا إذا كان الإنسان لا قدر الله لا يبتليه الله تبارك وتعالى بأن يبيع الكتاب قريبا سمعنا أن الشيخ هذا الذي كان عنده كتب كثيرة يكتب للعراقي قبل 10 سنوات. مين هذا؟
حمدي؟
لا مو حمدي، واحد ثاني الذي كان كولونيل في الجيش وله مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، أشياء كثيرة وعنده كتب كثيرة. فقال واحد جاء من هناك حمدي سلفي نقل عن أحد قال رأيته والله فقر واحتاج يجلس كل يوم بعد العصر أمام بيته. هذا مشهور اللي له كتابات كثيرة في
جوار كمال.
لا 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 هذاك محمود الشيخ خطاب، فيقول والله الآن ما عنده ما يأكل به، فيجلس أمام بيته كل يوم، وبيته كبير فخم وكل شيء، لكن يجلس أمام بيته بالكرسي وما هو طاولة صغيرة، ويعرض كتابه للبيع بعد حادثة الكويت والعراق، وما أحد يشتري هذه الكتب القيمة لأن ما عند الناس فلوس، يقول حتى يترزق به سبحان الله. وهذه المرحلة من أشد المراحل التي كنت رأيت في كتاب أبي دريد أنه نسخة من أبي دريد كان عند أحد، فاحتاج أن يبيع في بعض الأيام، فلما باع كتب عليه ورقة، قال كتب علي ورقة في الشعر، فقال المشتري اشتراه بثمن طيب لكنه قد كتب فيه ووضع فيه، قال أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد قال وجدي حولها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل جفوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة، مقالة مكوي الفؤاد حزيني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة، مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك ودايع من رب بهن ظنيني. فلما رأى الشخص المشتري هذه الورقة بكى وجاء وترجى منه أن يأخذ، قال خذه وخذ ما أخذت من الثمن. فهذه مراحل من أصعب المراحل على طالب العلم أن يبيع كتبه، فأدعو الله تعالى أن لا يحوج إلى هذا. وقال سفيان الثوري من بخل بالعلم وابتلي بإحدى 3 أن ينساه أو يموت ولا ينتفع به أو تذهب كتبه، لكنه يعطي فرصة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام الناس إذا كانوا صاروا أنهم يسرقون الكتب فإن شاء الله بخله لا يزيد بركته. وإذا قلت قد ذم الله تعالى في كتابه مانع العارية بقوله ويمنعون الماعون، وإعارة الكتب أهم من الماعون، لكن إذا كان الكتاب سائر معروف لكن من النوادر التي يسرقون لا، وإذا أعاره فلا يبطئ عليه، هذا من أدب المستعير، إذا أعاره فالمعير لا يبصي عليه من المطالبة، يعني يقول فرغت ولا ما فرغت. وإذا ما يجب عليك أن تكتب أيضا عندك، إذا ما كتبت على تذكرك قد تنسى والناس يخفون الكتب في الحقيقة. فإذا كان مكتوب عندك أنه أخذ فلان مني هذا الكتاب في اليوم الفلاني فأنت دائما تتذكر، وإذا رد فلا بد أن تكتب أيضا، وإلا قد يأخذ أحد ثاني تطالبه. هذه كلها من آداب الإعارة والاستعارة في الحقيقة. وإذا أعاره فلا يبطي عليه، لا يبطي عليه المعير أيضا حتى يطالبه بكتابه إلا بقدر حاجته، أو يبطي لا يبطي المستعير من عدمه حتى يفتح الباب للمستعيرين. وإلا إذا كان واحد جلس عليه فيقول لا ما أتي لأني أحتاج إليه. قال الزهري إياك وغلول الكتب وهو حبسها عن أصحابها، يعني عن مالكها، إذا استعرت فأنت لا تحبس عن معيرها أو الذي يعني عند الحاجة للحاجة المحتاجة. وقال الفضيل ليس، وهو المشهور، من هو فضيل؟ الظاهر هو فضيل بن إياد رحمة الله عليه، ليس من فعال أهل الورع ولا من فعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل من كتابه فيحدثه عنده، إن ليس هذا من المروءة. إذا كان أحد أكرمك بأن أعارك كتابه فليس من كرمك ومروءتك أن تحدث عليه كتابه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. فإن منعه أي عارته، فإن كان سماعه مطلقا فيه جنب صاحب الكتاب، هنا قال إذا كان عليه سماعه وقد رضيت أيها المالك مالك الكتاب أن تثبت سماعه فيه، فإذا طلب أن ينسخ منه أو ينسخ السماع أو بخطه إذا كان من الممكن أن طلب منه صاحب الكتاب شخص آخر ويقول اكتب لنا لأن خطك واضح أو أنت ثقة اكتب لنا سماع الناس فيه، فإذا كان برضا صاحب الكتاب أو بخطه أي خط الشخص الذي يستغير أو بخطه هو نفسه لازمه إعارته وإلا فلا. متى لازم إعارته؟ إذا كان صاحب السماء في سماه وأيضا يكون بخطه في هذا الأن قضاء أن يقال له لابد أن تعير. كذا قال أئمة مذاهبهم في أزمانهم منهم القاضي حسن بن الرياض الحنفي من الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة، وإسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي إمام أصحاب مالك، وأبو عبيد الله الزبيري الشافعي، وحكم به القاضيان. أما حكم حفص، فروى الرامة هرمزي أن رجلا في كتابه المحدث الفاصل أن رجلا ادعى على رجل بالكوفة سماعا منعه إياه فتحاكم إليه، فحاكم إلى حفص بن غياث، فقال لصاحب الكتاب، قال حفص بن غياث لصاحب الكتاب أخرج إلينا كتابك، فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك ألزمناك، وما كان بخطه أعطيناك منه. يعني إذا كنت أنت بنفسك رضيت أن تكتب بخطك اسمه فلا حجة لك في منعه، يجب عليك أن تبذل له. قال الرامح المزي فسألت أبا عبد الله الزبيري عن هذا فقال لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا، لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه باستماع صاحبه معه، فإذا رضي أن يستمع معه وإذا رضي أن يكون كتب سماعه أو اسمه في سماعه فلا يجوز له أن يمنع. وأما حكم إسماعيل فهو إسماعيل ابن إسحاق القاضي، فروى الخطيب أنه تحوك ما إليه بذلك فأطرق مليا، ثم قال للمدعى عليه إن كان سماعك في كتابك بخط يدك فيلزمك أن تعيره. وخالف فيه بعضهم الصواب الأول هو الوجوب. قال ابن الصلاح قد تعاضدت أقوال هذه الأئمة أو أقوال الأئمة في ذلك، ويرجع حاصلها إلى أن سماع بيني إذا ثبت في كتاب برضاه فيلزمه إعارته إياه. قال وقد كان لا يبين له أو لا يبين له وجهه، ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده فعليه أداوة، لأن الله تعالى قال ولا تكتم الشهادة وكتابك فيه سماع فلان شهادة منك له أنت الذي كتبت فلا تكتم الشهادة. وهنا يقول بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده فعليه أداؤه بما حوته، وإن كان فيه بذل مالي كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها، وإن كان فيه ذلك نفسه للسعي إلى مجلس الحكم لأدائها. لكنه هل يبذل الشاهد المال الظاهر الذي يشهد له؟ كذلك إذا كان يكلف نقل هذا أو ذهاب فهو أي يتحمل الذي طلب السماء ودع السماء، لأن الله تعالى يقول ولا يضر كاتب ولا شهيد، فلا يكون الضرر عليه، إنما يكون يجب أن يسهل له الطريق حتى يكتب الشهادة أو يودي الشهادة. كذلك لا يقال أن أنقل كتابك إلى بلده أو بلد الشخص الذي على نفقتك له. قال البلقيني عندي في توجيهي غير هذا، هو أن مثل هذا من المصالح التي يحتاج إليها مع حصول علاقة بين المحتاج والمحتاج إليه، بينهما علاقة، لأن علاقة التسمية وعلاقة الزمالة والتلمذ على شخص واحد تقضي إلزامه بإسعافه في مقصده، ولذلك يجب عليه أن يعير. وقال وأصله إعارة الجدار لوضع، يعني كأنه يقول المصلحة تقتضي والمصلحة قد توجب القضاء على صاحب الكتاب أن يعير لمن فيه ثمره. وأصله أي دليله إعارة الجدار لوضع جذوع الجار عليه، وقد ثبت ذلك في الصحيحين. تذكرون رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع، وقد تقرأ بصيغة النفي أيضا النفي قد يكون أبلغ، لا يمنع جار جاره أن يبرد خشبه في جداره خشبة أو خشبه، والله أعلم بالجمع وبالإفراد، أن يضرب خشبة في جدار جاره. قال أبو هريرة: ما لي أراكم معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم متفق عليه كما قال. فكأن أبا هريرة رضي الله عنه رأى أن هذه مصالح الجار ومصالح العلقة والتعلق بين اثنين يوجب أن يلزم جار لجاره. هنا لا يمنع جار جاره، لما رأى أبو هريرة أنهم عارضوا لعلهم لم يكونوا سمعوا الحديث أو لعلهم كرهوا، فقال: ما لي أراكم معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فسروا هذا، قالوا: أبو هريرة هددهم وقال: لا أضربن الخشب بين أكتافكم إذا منعتم في أنجباركم.
إذا لم يكن ضرر على الجار،
هو شرط لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان ليس هناك ضرر في الجدار، بل قد يكون هذه الخشبة تقوية لجدار جاره، لأنكم تعرفون أن الجدار أو الجدران يخاف أن تميل إلى جهة، فإذا كانت أرضى أو عارض من الخشب يثبت به من فوق خاصة بالأساس إلى أسفل، فهذا مقوي لجداره. فإذا لم يكن ضرر لا شك أنه هو الذي يحمل عليه الحديث، لأنه لا ضرر ولا ضرار، قاعدة معروفة معلومة. فقالوا إن أبا هريرة رضي الله عنه قال هذا الكلام في تلك الأيام التي كان يستخلفه مروان على المدينة، لأنه مروان كان واليا على المدينة، فكان يستخلفه في بعض الأيام في أسفاره، فكان بحكم الأمارة بحكم قوة الأمارة يقول: والله لا أرمينا بين أكتافكم. وقيل لا، إن أبا هريرة قال: تقبلون أو لا تقبلون، أرمي هذه النصيحة بين أكتافكم. فسروا هكذا. فعلى كل حال قالوا: أصله دليل هذه الإعارة إعارة الجدار لوضع جذوع الجار عليه، وقد ثبت ذلك في الصحيحين، وقال بوجوب ذلك جمع من العلماء أي ببذل الجدار للجار، لكن الشرط معروف أن لا يتضرر، وهو عاد قول الشافعي. فإذا كان يلزم الجار بالعالية مع دوام الجذوع في الغالب، فإذا كان يلزم الجار بالعالية مع دوام الجذوع في الغالب، فلا أن يلزم صاحب الكتاب مع عدم دوام العالية أولى. يعني إذا أرد خشبة في جدار جاره فهذا قد يكون مستمرا إلى طول الحياة، فهذا ما دام يلزم عليه صاحب الجدار، فصاحب الكتاب الذي يستفاد من كتابه وقتا مؤقتا ولا يكون دواما عيارا، فبدرجة أولى يكون عليه، هكذا قالوا. فإذا نسخه فلا ينقل سماحه إلى نسخته، أي لا يثبته عليها إلا بعد المقابلة المرضية. السماع سمع فلان، أو لا ينقل سماعه إذا كان سمع إلا بعد المقابلة المرضية. من الممكن أن يكون سمع إجمالا بعض الأجزاء، فلا يقول سمعت بعضها على الشيخ فقط، بل يثبته بعد المقابلة المرضية، يعني سمعت هذا الجزء على الشيخ الفلاني، وصح مقابلة أيضا، لأن السماع الذي نعرف من في المجتمع في تلك الأيام الكتب كانت مستهرة عند الشيخ. هذا ابن حجر رحمه الله كان يكتب ملازم من فتح الباري، ما يفرغ من كتابة باب إلا وعلى الباب ناس يطالبون حتى ينسخوا، الطلبة ينسخون في بداية الكتاب. من بداية الكتاب بدأت النسخ تنتشر حتى منتهى من كتابة من تأليف هذا الكتاب حتى انتشرت نسخ كثيرة. ومن هنا جاء الكلام أن بعض العلماء كان يأخذ منه وينقل في كتابه، فنجد في الحقيقة تشابها كبيرا جدا في العبارة، كأنه عبارة ابن حجر في كتابه في كتاب الشخص الآخر، لأنه كل منزمة أو كل قطعة كان يوزع على الناس وينتقونه، فكان يهرب تهريب إلى بعض المشايخ الذي يكتب شرحا مثله، ولذلك قالوا أنه استفاد من كتاب ابن حجر ولم يذكر له. على كل حال فهنا أيضا كانوا لا ينقل، كانوا ينقلون ثم بعد ذلك يقرؤون على الشيخ حتى يصحح لهم ما يكون خطأ في النص، كل واحد نسخته، لئلا يغتر بتلك النسخة إلا أن يبين كونها غير مقابلة. نعم، يقول سمعت جزء منه أو سمعت هذه النسخة لكن ما لم مقابل ولم مصحح. فإذا كان فصل في هذا التفصيل فيكون صادقا في الحال. النوع السادس والعشرون من أنواع علوم الحديث، صفة رواية الحديث وآدابه وما يتعلق بذلك. يقول تقدم جمل منه في النوعين قبله وغيرهما أو وغيرهما كألفاظ الأداء. من قبله مرة من ألفاظ الأداء وألفاظ التحمل، كيف يعني يروي سمعته إذا كان سمع، حدثني أخبرني إذا كان إجازة أو كذا. وقد شدد قوم في الرواية فأفرطوا وظالموا، وتساهل فيها آخرون ففرطوا فكروا. فمن المتشددين من قال لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكره. روي ذلك المالك، قالوا لا يجوز للمحدث أن يروي إلا من حفظه فقط، إذا كان حفظه ضعيف فيجب أن يمسك عن الرواية، وإذا كان يروي أو له رغبة في الرواية فلا يروي من الكتاب بل يروي من حفظه، معناه أنه يكون حافظا تام الحفظ. روي ذلك عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي. فروى الحاكم من طريق فريق ابن عبد الحكم عن أشهب قال سئل مالك أيوخذ العلم ممن لا يحفظ حديثه وهو ثقة؟ فقال لا. قيل فإن أتى بكتب فقال سمعتها وهو ثقة؟ فقال لا يحفظ. إذا قال جاء بالكتاب ويقول هذا الكتاب سمعته على الشيخ وهو ثقة معروف لا يخاف منه الكذب، فقال لا يؤخذ عنه، أخاف أن يزاد في حديثه بالليل، يعني هو لا يدري. كأنه يقول إذا كان يروي من كتابه وليس حافظا لحديثه فربما زاد أحد في حديثه أدخل. وتعرفون أن المفسدون المنافقون أيضا كانوا دائما ويقولون دائما كانوا يريدون إفساد دين المسلمين، فكانوا يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم زنادقة زنادقة، كانوا يريدون أن يفسدوا دين المسلمين ويضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشرونها بين الناس بعلم منه ويقين أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والمنسوب إليه على الرأس والعين من المسلم. كذلك هناك ناس كانوا يندسون بين طلبة العلم فكانوا يدخلون في كتب أهل العلم أحاديث أو يحكون أو يزيدون في حديث. ولذلك ترون سبحان الله الحمد لله الذي وفق هذه الأمة كتب العلل كأنها ملآن من هذه، لأن يقول هذا الحديث إلى هنا صحيح والجزء الأخير هذه زيادة ضعيفة لا يستطيع. سئل فلان فقال حدثني فلان، فيكون في الحقيقة الحمد لله لا يقال إن هناك اختلط الحابل بالنابل أو اختلط الصحيح بالفاسد والضعيف، لا الحمد لله كما قال هارون الرشيد لما أتى أو جيء به بعض الزنادقة وأمر بقتله وكان له جزاه الله خير يعني قدم صدق في خدمة السنة وخدمة وصيانة السنة، فجيء به وأمر بقتله فبسطت له الأنفاء فقال ماذا تفعل بألف حديث نشرته بين الناس وضعته ونشرته بين الناس؟ قال إن الله يقيض له عبد الله بن المبارك وأبا إسحاق الفزاري فينخلانها منخل مثل المنخل ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا. فهذا وجد الحمد لله من الأئمة ولا يقال، لكنه ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال أخاف أن يزاد في حديثي بالليل، يعني وهو لا يدري. وأن يونس بن عبد العالى وهو من أقرب تلامذة الإمام الشافعي رحمه الله قال سمعت أشهب تلميذ مالك يقول سئل مالك عن الرجل الغير فهم أو غير الفهم أو غير فهم يخرج كتابه فيقول هذا سمعته، قال لا تأخذ أمن لا أمن يحفظ حديثه، لا تأخذ إلا أمن يحفظ حديثه ويعرف، يعني ما يعرف ماذا كتب فيه، ربما نسخ الكتاب ولا يعرف ماذا فيه، قال لا لا تأخذ. كأن مالك رحمه الله يعني أخذ الحيطة الشديدة، ما كان يشفى ما كان يقبل إلا بشاهدين، شاهد الكتاب وشاهد الحفظ، فإذا كان الحفظ وقع فيه شيء يستعين بالكتاب، وإذا كان بالكتاب في الكتاب حصل شيء يستعين بتشريعه بالحفظ. هذا زيادة الاحتياط لا شك فيه، لكنه المسألة محاطة بشروط الحيطة، بحيث كما قال العلماء لا يكون أخرج الكتاب ولا مكن أحدا بيده من وقت ما سمع إلى أن صارت فيه نسخ وأدى للناس وسمعهم، بعد ذلك يخرج لا بأس به. فهذه الحيطة إذا كانت موجودة فالمخافة التي خافها الإمام مالك رحمه الله فتقل، يقول أخاف وإن يزيد، إذا كان حفظا ومعه كتابة. ولذلك نجد الإمام أحمد رحمه الله كان يقول لا بد من الكتابة والحفظ للعالم، وسئل عن بعضهم قال لا بأس كان يحفظ حديثه إلا أنه ليس له كتاب، شوفوا أهل الغمزة إلا أنه ليس له كتاب، قال لا بأس كان يحفظ حديثه إلا أنه ليس له كتاب، والحفظ خوان الذاكرة قد تضعف، فإلى ماذا يرجع إذا كان؟ ولذلك تجدون بعض المحدثين لما ضاعت كتبه اختلطت أحاديثه وضعفت من التاريخ الفلاني الذي احترق فيه كتبه إلى آخره. فهذه الحمد لله كلها مبينة عند أئمتنا. وروى البيهقي عن مالك وعن أبي الزناد وهو اسمه عبد الله بن زكوان قال أدركت بالمدينة مئة كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم شيء من الحديث يقال ليس من أهله. فيقول كون الرجل ثقة لا يكفي بأخذ الحديث أو لأخذ الحديث، لا بد أن تكون هناك شروط أخرى، من شروطها أن يكون غير مغفل كما قالوا، لأن الزهد والتقوى شيء آخر والزكاة والفتنة مع الزهد والتقوى فنور على نور، لكن في كل خير إن شاء الله، إلا أن أهل الحديث لا يقبلون من يكون مغفلا، ربما يدخل عليه يقول هذا حديثك فيقبل يقول نعم لا. ولذلك هذا الذي أشار إليه قال أدركت مئة كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم شيء من الحديث يقال ليس من أهله، ليس كل واحد عالم يستحق أن يستفاد منه، قد يكون في الحقيقة يعني يخلط ويخلط عليه ويلقن، وقد يكون في عقيدته إلى آخره مثل هذه كلها يدخل فيه. ولفظ مالك لم يكونوا يعرفون ما يحدثون، وهذا مذهب شديد قد استقر العمل على خلافه، فلعل الرواة في الصحيحين ممن يوصف بالحفظ لا يلومون. كانه يقول شرط مالك أن يحفظ حديثه، هذا الشرط لم يقبله عامة أهل الحديث، إنما اكتفوا إذا كان ثقة وكتابه موثوق به فجاز أن يروي من كتابه. ومنهم من جوزها من كتابه إلا إذا خرج من يده، نعم يقول يجوز أن يروي من كتابه إذا كان الكتاب مسموعا مقابلا مصححا ولو لم يحفظ حديثه، بشرط ألا يكون خرج الكتاب من يده، وإذا خرج في يد آخر فذهبت الثقة مهما كانت ثقة المعار، الشخص الذي وعير له يكون ثقة. ويقول فلا يجوز حينئذ بالإعارة إلا إذا خرج من يده بالإعارة أو ضياع، ضاع يوما يومين ثم وجد، فما ذلك غيابه أو غياب الكتاب عنه فقد الثقة على الكتاب، فلا يجوز حينئذ منه لجواز تغييره، وهذا أيضا تشديد. هو قد يكون في الحقيقة فيه علامات كشف والنحت والكحف، هذه كلها والشذب والشق، هذه كلها قد تظهر إذا كان الخط الطري والقلع وال يعني الحبر غير الحبر الذي في الكلمات المجاورة، فقد يعرف ويقال أن هذا فيه كشف وفيه شذب وغرم، فهذا لا يثبت. لكن إذا كان سليما من هذه كلها فلا بأس إن شاء الله، ولذلك قال وهذا تشديد. وأما المتفاهمون فتقدم بيان جمل أنهم في النوع الرابع والعشرون في وجوه التحمل، ومنهم قوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصولهم، فجعلهم الحاكم مجروحين إذا ثبت أنه نسخ من النسخة ولم يقابل النسخة على أصل المنسوخ منه المصحة المقابل أو المقابلة، ففي هذه الحالة لا يوثق به ولا بكتابه، لأن الرجل متساهل كأنه فاقد المروءة يعني يدخلونه في فقد المروءة، كيف يرضى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يروي للناس ما لم يصح، فما لم يصح كتابة؟ كأنه متسائل مداهن إلى هذا الحد فهو مجروح. هم جرحوهم بأنفسهم بدل أن يجرحوا نسخهم، لا دام جرحوهم فنسختهم أيضا سقطت، لذلك جعلهم الحاكم مجروحين. قال وهذا كثير تعاطاه قوم من أكابر العلماء والصلحاء ومن من نسب إليه التساهل، ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري. كان الرجل يأتيه بالكتاب ويقول هذا من حديثك فيحدثه به مقلدا له، هذا يدخلونه في باب التلقين، يقولون كان لا ليس بثقة أو كان ثقة ثم خرف أو بلغ من العمر نسيم فيلقن فكان يتلقن يقبل. ابن معين رحمة الله عليه وشعبة لهم جهود كثيرة في اختبار المشايخ، فيروي ابن معين أني سمعت حديثا ما من شيخ قبل 30 سنة ثم جيت فسألته فحدثني كما روى لم يسقط منه حرفا ولم يزد، ثم أدخل عليه حديثا آخر.
أبو نعيم الفضل بن
دكين أدخل على الشيخ حديثا فمجرد ما سمع ركله برجله وقال يا ابن الفاعلة، سب شديد هذا، ابن الفاعلة أتفعل هذا معي؟ فأخرج عني، فأخرجه. أو وثق بعد هذا الشيخ توثيقا شديدا، ويقول الشيخ لا زال على حفظ وتذكر وذاكرة، لأنه لما سب ففرح بسبه لأنه حافظ لعزيزه غير مغفل ولا متلقن. فهنا نعم. وقال المصنف زيادة على ابن الصلاح، وقد تقدم في آخر الرابعة من النوع الماضي أن النصة التي لا تقابل تجوز الرواية منها بشروط، فيحتمل أن الحاكم يخالف فيه أو يخالف فيه، ويحتمل أنه أراد بما ذكره إذا لم توجد الشروط، إذا لم تكن مقابلة في الحقيقة أي شرط بعد هذا، كل الشروط قد فقدت، لأن الإنسان مهما كان منتبها متيقظا في النقل والنسل تسقط منه كلمات وتنقلب كلمات، فقد تكون تكتب جفر وتقرأ جافر، يحصل هذا كثير. وليد بن مسلم، مسلم وليد جاء عن هذا الطريق في الحقيقة من طريق النسل، فانقلب على بعضهم مسلم وليد على وليد بن مسلم، فما دامت لم تقابل ما لها شروط أبدا، ما يقبل أو ما نقبل أي شرط، لم تقابل تجوز الرواية منها بشروط، فيحتمل أن الحاكم يخالف فيه. الصواب ما والصواب ما عليه الجمهور هو التوسط بين الإفراد والتفريد، فخير الأمور الوسط وما عداه شطط، فإذا قام الراوي في التحمل والمقابلة لكتابه ما تقدم من الشروط جازت الرواية، يعني الذي نقل عن مالك أنه لا تجوز الرواية من الكتاب إلا أن يكون حافظا فيحفظ ويروي من حفظه، فهذا تشدد، لكنه الأئمة أجازوا الرواية من الكتاب وإن غاب عنه إذا كان الغالب على الظن من أمره سلامته من التغيير. نعم ممكن أن يختبر النصة وينظر أنه ليس فيه أي تغيير في الحقيقة، وهو واضح أي تغيير حتى من قلمك أنت الذي نسخت قبل يومين، إذا غيرت بقلمك ربما تجد الحبر جديد فجأة، إذا كنت وهذا واضح يعرف من الخط العلوي من أين بدأ حتى في النسخ يظهر، فإذا بدأت تكتب بالاستمرار فالحبر يترقق والخط يكون دقيق، إذا وضعت أول مرة القلم على شيء فيكون خط دقيق كأنه جدد فيه أو كتب عليه جديد، هذه كلها كان موجود هذا النوع في كتاب الجامع لأخلاق الرأي والسامع أمثلة من الخطيب، قال رأيت فيدا فيه خط طري على خطه، يعني كأنه مصحة أو عين جويلة جيم أو ساد أو كذا من ساده، فيقول إذا كان هذا كله واضح بأنه سيقتن بأنه لم يتغير ولم يغير منه شيء فلا مانع، إذا كان الغالب على الظن من أمره سلامته من التغيير والتبديل لا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا، لأن الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن. فروع أربعة.
الإمام مالك ما كان يحدث من الكتاب الموطأ؟
والله هذا المنقول من مالك